أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقي كلام فيما ذكره محقق العراقي قدس الله نفسه في هذه المسألة، فإنه قدس سره قد ذكر أن في موارد الاستقرار إلى أحد أطراف العلم الإجمالي إن كان إلى المعين فهو يوجب انحلال العلم الإجمالي له من العلم الإجمالي بالجامع إلى الشك البدوي في الفرد. فقد تقدم أن هذا واضح، لأن الاستقرار حينئذ تعلق بنفس ما تعلق بالتكليف في الواقع، فإذا بطبيعة الحال يكون الاستقرار رافعا له. وأما إذا كان الاستقرار إلى غير المعين فهذا الاستقرار لا يوجب انحلال العلم الإجمالي. وإن نسب إلى المحقق الخراساني قدس الله نفسه أنه يوجب انحلال العلم الإجمالي، فسيأتي الكلام فيه في بحث العلم الإجمالي. فهذا الاستقرار لا يوجب انحلال العلم الإجمالي، لأن متعلق الاستقرار غير متعلق التكليف، فلهذا لا موجب لكون الاستقرار رافعا للتكليف، فالتكليف باق على حاله والعلم الإجمالي باق على حاله قبل الاستقرار وبعد الاستقرار. العلم الإجمالي موجود وهو العلم بالجامع، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أن المحقق العراقي قدس الله نفسه قد بنى على أن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز بالنسبة إلى المخالفة القطعية العملية والموافقة القطعية العملية معا. بالنسبة إلى كلتيهما علة تامة للتنجيز، فمن أجل ذلك لا بد من الالتزام بالتوسط في التكليف. وأما التوسط في التنجيز لا يمكن، لأن التوسط في التنجيز معناه نقص التنجيز والتبعيض فيه. ومع فرض كون العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز فلا يتصور فيه النقص ولا يتصور فيه التبعيض، فمن أجل ذلك لا بد من الالتزام بالتوسط في التكليف لا بالتوسط في التنجيز. ومعنى التوسط في التكليف أن التكليف الواقعي التعييني تبدل بالتكليف التخييري، وهذا هو معنى التوسط في التكليف. فالتكليف في الواقع تعييني كان تعييني، ولكن هذا التكليف الواقعي التعييني تبدل بالتكليف التخييري، بمعنى أن تكليف في كل فرد في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي مشروط بترك الطرف الآخر، و به ارتکام طرف الاخر به جهت رفع الاستراری و اذا فرزنا ان المکلف یعلم به حرمت شرب احد الاناعین من جهت انه یعلم ان احدهما خمر اما اناع الابیض او اناع الاسود ومعنى التخيير أن حرمة شرب كل من الإناعين كل منهما مشروط بمشروط بترك الشرب الآخر مثلا حرمة شرب الإناع الأبيض مشروط بترك الشرب الإناع الأسود وهكذا بالعكس ولعلم الإجمالي علة تامة للتنجيز بالنسبة إلى هذا الحكم التخييري فإذا لو بد من الالتزام بالتوسط في التكليف هكذا ذكره المحقق العراقي قدس الله نفسه ولنا تعليقان على ما ذكره قدس الله نفسه وعلى ما تقدم التعليق الأول في ثبوت أصل الكبرى وهي الالتزام بالتوسط في التكليف في موارد الاستراره الى بعض اطراف العلم الاجمالي غير المعين في اصل هذه الكبرى هل هي ثابتة او انها غير معقولة التعليق الثاني على تقدير تسليم ثبوت هذه الكبرى هل هي تنطبق على المقام وهو دوران الأمر بين المحذورين أو لا تنطبق على هذا المقام أما الكلام في التعليق الأول فلأن الالتزام بثبوت التوسط في التكليف في موارد الاستراره الى بعض اطراف العلم الاجمالي غير المعين لا يرجع الى معنى معقول فان الالتزام بالتوسط في التكليف في هذه الموارد لا يرجع الى معنى معقول وذلك لانه ان اريد بالتوسط بالتكليف تبدل التكليف التعييني بالتكليف التخييري كما ذكره قدس سره فهذا غير معقول لأن التكليف أمر اعتباري ولا واقع موضوعي له في الخارج وأمره بيد المولايا فإنه فعل اختياري للمولى مباشرة ولا يعقل في الأمور الاعتبارية التسبيب والسببية والمسببية والعلية والمعلولية والتوليد والتولد والتقدير والتبدل فيها هذه الأمور لا تتصور في الأمور الاعتبارية التي لا واقع موضوعي لها في الخارج ما عدا الاعتبار فهو بيد المعتبر وجودا وعدما فلا يعقل تولد الوجوب من وجوب آخر أو تولد حكم من حكم آخر أو كون الحكم علة لحكم آخر أعزى غير معقول. فإذا تبدل الحكم التعييني بالحكم التخييري غير معقول في الشريعة المقدسة. نعم هو معقول جعلا بأن يكون الشارع رفع اليد عن الحكم التعييني وجعل الحكم التخييري، هذا ممكن، ولكن ليس هذا من التبديل، ليس هذا من التبديل والانقلاب. فالتبديل القهري غير ممكن. وإن أريد بذلك أي بالتوسط بالتكليف أن العقل هو الحاكم، أن العقل يحكم بالاشتراط وبهذا التخيير، وأن التكليف في كل فرد في كل طرف من طرفي العلم الإجمالي مشروط بترك الطرف الآخر، العقل يحكم بذلك. فإن أريد ذلك فيرد عليه أنه لا حكم للعقل، فإن شأن العقل إدراك وليس شأن العقل الجهل. جعل الحكم فعل الشارع، وأما شأن العقل إدراك فقط، وليس شأن العقل الحكم بالتخيير أو الحكم بالتعيين. فهو يدرك التخيير ويدرك التعيين، فإذا لا يمكن أن يكون الحاكم بالتوسط هو العقل، هو يحكم بالتخيير بتخيير الحكم الشرعي في المقام، وأن كل وأن حرمة كل طرف، حرمة شرب كل إناء، حرمة شرب الإناء الأسود مشروط بترك شرب الإناء الأبيض وبالعكس، فلا حكم للعقل بذلك. فإذا يقن علم الإجمالي بحاله، وهو العلم بالجامع قبل الاستقرار وبعد الاستقرار، فإن العلم الإجمالي بالوجدان باق على حاله وهو العلم بالجامع، وكل من طرفيه مشكوك بالشك المقرون بالعلم الإجمالي، هذا أمر وجداني. فإذا لا فرق بين قبل الاستقرار وبعد الاستقرار، كما أن العلم الإجمالي موجود قبل الاستقرار كذلك هو موجود بعد الاستقرار. فهذا الاستقرار يستحيل أن يكون موجبا لتبديل الحكم التعييني إلى الحكم التخييري، وموجبا للانقلاب. فالنتيجة أن التوسط في التكليف أمر غير معقول، التوسط في التكليف أمر غير معقول. نعم على القائل، على نعم من يقول بأن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز، ففيما إذا عرض الاستقرار على المكلف إلى ارتكاب أحد طرفيه ففي مثل ذلك المخالفة القطعية العملية ممكنة. العلم الإجمالي علة تامة للتمييز بالنسبة إلى المخالفة القطعية العملية. فأما الموافقة القطعية العملية غير ممكنة، لأن المكلف مضطر إلى ارتكاب أحد طرفيه، فإذا ارتكب أحد طرفيه بعد ذلك لا يمكن الموافقة القطعية العملية. فإذن عدم ثبوت التكليف أو عدم تنجيز التكليف إنما هو من جهة القصور في متعلق العلم الإجمالي في المعلوم بالإجمال لا في العلم. العلم غير قاصر وهو منجز إذا تعلق بالتكليف، ولكن الاضطرار يوجب انعدام الطرف الآخر. فإذا انعدم الطرف الآخر وانتفى فإذا لا يعقل تنجيزه وبقاء التكليف فيه. ولكن مع ذلك العلم الإجمالي باق على حاله. هو العلم الإجمالي إما بحرمة شرب الإناء الأبيض أو بحرمة شرب الإناء الأسود قبل ارتكاب المكلف لرفع اضطراره. هل هذا العلم الإجمالي موجود في المقام؟ هذا كله بالنسبة إلى التعليق الأول. وأما التعليق الثاني فعلى تقدير تسليم الكبرى، وأن التوسط في التكليف أمر ممكن ولا مانع من ثبوته. فهل تنطبق على المقام هذه الكبرى؟ وهو دوران الأمر بين المحظورين فيما إذا كان أحدهما تعبديا. وقد تقدم أنه لا يمكن تطبيق هذا الكبرى على المقام وهو دوران الأمر بين المحظورين فيما إذا كان أحدهما تعبديا. وذلك لأن الأمر دائر بين حرمة هذا الفعل ووجوب هذا الفعل، والمطلوب من حرمة هذا الفعل هو تركه، والمطلوب من وجوبه هو فعله. وفرضنا أن وجوبه تعبدي، فلا يمكن أن يكون وجوبه مشروطا بترك الطرف الآخر، بترك الحرام، وترك الحرام مسابق لفعل الواجب، مسابق للفعل. فعندئذ يكون الفعل موجودا في المرتبة السابقة، لأن الشرط متقدم على المشروط رتبة. فإذا يكون الفعل موجودا في المرتبة السابقة ولا يعقل تعلق الوجوب بالفعل الموجود لاستحالة أن يكون محركا وداعيا إلى الفعل الموجود. فإن الوجوب يكون داعيا إلى إيجاد الفعل، ولا يعقل أن يكون داعيا إلى إيجاد الفعل الموجود، لأن الفعل الموجود لا يقبل وجودا آخر ويستحيل أن يقبل وجودا آخر. فمن أجل ذلك هذا التقييد وهذا الاشتراك لا يمكن من هذا الطرف. وأما تقييد حرمة هذا الفعل لترك الطرف الآخر وهو الواجب فلا مانع منه ولا محذور فيه. ومن هنا قلنا أن هذه السورة داخلة في الاستقرار إلى المعين، فإن الوجوب قد سقط يقينا، لأن بقاؤه مطلقا مناف للتخيير الترخيصي الثابت في هذه المسألة. وأما بقاؤه مشروطا فهو غير معقول، فمن أجل ذلك الوجوب قد سقط يقينا، فإذا سقط الوجوب يقينا انحل العلم الإجمالي من الجامع إلى الفرع بشكل بدوي، فعندئذ لا مانع من الرجوع إلى إصالة البراءة بالنسبة إلى الفرد المشكوك بالشك البدوي. وأما إذا كان كلاهما تعبديا فلا مانع من هذا الاشتراك بأن يكون وجوب الفعل مشروطا بترك الطرف الآخر، فإن ترك الطرف الآخر حينئذ لا يكون مسابقا للفعل، قد يكون بالفعل وقد يكون بالترك. وكذلك لا مانع من تكون حرمة هذا الفعل مشروطة بترك الطرف الآخر وهو الوجوب، فإن الطرف الآخر قد يكون تركه بترك الفعل، وقد يكون تركه بالفعل بدون قصد القربات، فقد تقدم ذلك. فالنتيجة أن ما ذكره المحقق العراقي قدس الله نفسه في الاستمرار إلى غير المعين، وكذلك ما ذكره بعض المحققين في الاستمرار إلى غير المعين لا يمكن إتمامه ولا يمكن إتمام ذلك. فإن الالتزام بالتوسط في التكليف غير معقول. بقي هنا شيء نتكلم.